بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أم عمر.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ، والله استفدنا منك كثيرا.
الله يحفظك.
عندي 4 أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول، كيفية الدعاء على الظالم الذي طغى وتشبر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، كيف نعرف أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى أو غضب؟ كيف نميز بينهم يعني؟
طيب.
السؤال الثالث، طريقة التعامل مع الصحيرات وعندما نراهم، يعني كيف نحصر واحدة منهم مع أن يعني من أقربائنا هن، يعني عندما نتلقى معهم في المناسبات أو يأتينا للزيارة.
طيب.
السؤال الرابع، الذي حدث في مدينة دارنا في ليبيا، يقول بعض الناس أن هذا غضب على أهل المدينة، يعني يحدث في بعض المعاصي، يعني كيف نعرف أن هذا غضب أو ابتلاء، مع العلم أن يعني أغلب الموتى من نساء وأطفال يعني وناس فقراء، يعني كيف نعرف أن هذا غضب؟
إن شاء الله يا أختي عمر.
شكرا يا شيخ،
أهلا وسهلا، حياكم الله. عبد الكريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك طال عمرك؟
مرحبا ومسهلا.
أخوي، أنا كلمتك قبل يومين وامبارح أجبت على سؤالي بالنسبة للإرث هذا، والشخص اللي أعطاني الفلوس هذا، أنا لو بدي أرجع له إياهم الآن، أرجع له إياهم مرة ثانية؟
كيف؟ ذكرني عبد الكريم، أنت اللي قصدت اللي أخوك توفي، ها؟
لا، هم أولاد أخت 2.
أيوة.
واحد توفى وعم، والثاني أعطاني الفلوس بحيث إن أشغلهم لهم.
أها.
وهذا اللي شغلته منهم برح، أنا قلت له أنا بدي أرجع لك الفلوس، قال لي أنا على سبيل إن أرجع الفلوس للورثة، أنا أخذت الفلوس منه الصحيح.
نعم.
من الورثة.
نعم.
وهو اللي قال لي خذهم وشغلهم.
نعم.
كيف أنا بدي أرجع له الفلوس مرة ثانية؟ هل أرجع له الفلوس مرة ثانية ولا أرجعهم للأولاد أولاده؟ هو بيقول الآن هذول الفلوس حصة أبويا وأمي.
كيف؟ هذا نصيب أبوه وأمه عايشين.
أيوة.
طيب أنت الآن ليش دخلت يا عبد الكريم، سامحني بهالمعمعة، ما دام قال لك هذه حصة أبوي وأمي وشغلها لي وأمين هو عندك، يعني يكفي هذا.
هذا امبارح قال لي الكلام هذا.
يعني غير كلامه؟
غير امبارح قال لي الكلام هذا.
هو أنت تعتقد أنه عدل وأمين هو؟
والله يا شيخ، هو الرجل هذا بالسعودية واللي بسمع عنه أنه رجل كويس.
طيب أفصل لك يا عبد الكريم، أبشر إن شاء الله.
ما تقصر.
مرحبا أخوي، مرحبا. تفضل يا جميل.
شغل خير شيخ.
حياك الله يا جميل.
شيخ، أنا عندي سؤال واحد بس.
إيه تفضل.
شيخ، في طلعت الحين وبعض من الأخوة ياخذون أراضي كذا بأي طريقة، المهم يمنع عليها مسجد، ولا عندي مبلغ ولا عندي شيء. ويقعد يترقي الناس ويدفعوا لله وكذا والصدقة والجنة وكذا 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 ولا وكذا، هل كيف الحكم فيها هذولا؟
بالنسبة للأرض هذه من وين جابها؟
يا آخر يا أما إن جاب شهود، ولا هذه مخلف جدي ولا مخلف أبوي، والله شارني كذا يسوي صق، والله حصل أرض يعني منحة، عطوا من أسكان منحة.
أي.
وسووا قبل شوي مسجد، ومسجد جنب تقريبا نص كيلو.
اي نعم.
زين، ويقول لي بالعلم وما عندي فلوس.
اي
عندك شاب مبلغ مالي من جاء ابو علي العلم عند الله سبحانه وتعالى ويبني عليه يقعد يترجي الاوادم وهذه صدقه لله وفي مزار حضراتكم، والذي ما عنده حتى لو ريال اذا كان يشتري هذا المقطع.
واضح واضح جميل، ابشر تسمع الجواب بحول الله.
بارك الله فيك.
مرحبا.
يعني من الاحراج حق الناس شيخ.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ابشر. طيب اكتفي بهذا القدر. عندي قبل ما ابدا باسئله الاتصالات لهذا اليوم، عندي اسئله من الاخوه الصم عن طريق الزميل وائل في لغه الاشاره بارك الله فيه. الاخت شيرين من الاخوات الصم طبعا تسال تقول انا يعني اريد ان اصل الى اعلى مراتب الجنه، طلعت واحد حج وواحد عمره، تقول يعني هل هذا فعلا يوصلني الى اعلى مراتب الجنان؟ اختي شيرين بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله عملك، ولا شك بان دفع الاموال لمن يذهب الى الحج او العمره مثلا هذا عمل صالح وعمل طيب، لكن اختي الفاضله بارك الله فيك المسلم عليه العمل ويسال الله تعالى القبول، لكن اهم المهمات وافرض الفرائض واوجب الواجبات التي يجب على الإنسان أن يهتم بها وأن يشغل باله بها وأن تكون القلق الساهر له هي مسألة تصفية العقيدة والإيمان، بحيث أنك تلقين الله عز وجل وأنت على إسلام صحيح وإيمان صحيح وعقيدة صحيحة ما فيها أي شائبة من الشوائب التي تكدر هذه العقيدة. هذا أهم المهمات وأوجب الواجبات، ولذلك الإنسان إذا أشغل نفسه بمثل هذا الأمر سبحان الله العظيم انحدرت عليه العبادات وجاءته الطاعات وفتحت له أبواب الخيرات، وثم بعد ذلك إقامة الفرائض الصلوات الخمس وصوم رمضان وأداء الزكاة إن كنت يعني ممن وجب عليهم الزكاة، حج البيت حججت إن شاء الله واعتمرت الآن تحججين غيرك، كثرة ذكر الله، كثرة الدعاء وذكر الله، بر الوالدين، صلة الأرحام، قراءة القرآن، قيام الليل مثلا، هذه كل أعمال صالحة، والعمل المتعدي نفعه أفضل من العمل القاصر إن لم يستطع الإنسان الجمع بينهما. يعني أنت الآن أرسلت شخص حجة دفعتي وشخص عمرة هذه نعمة، كذلك تساعدين الأرامل الأيتام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين السبابة والوسطى. كذلك الأرامل، بعض النساء ما تجد شيء، أحيانا مساعدة الأيتام والأرامل والفقراء أفضل من بناء المسجد، مع ما في المسجد من الأجر والثواب لمن بنى، من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. فلذلك هذه أعمال خيرة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك. لكن دائما قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، اللهم تقبل عملي، ها دائما اللهم تقبل عملي، واسأل الله تعالى الجنة. الأخت شيرين أيضا تقول هل الذي يعمل أعمال الخير يعني يصل إلى مرتبة الشهيد؟ أختي شيرين بارك الله فيك، بالنسبة للشهداء من مات في سبيل الله فهو شهيد، وهذا يسمى شهيد المعركة شهيد الآخرة. وأما هناك شهداء آخرون سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم عدد النبي عليه الصلاة والسلام الشهداء هؤلاء وذكر شهيد، قال الغريق شهيد والهدم شهيد والمبطون شهيد والحريق شهيد والذي يموت بذات الجنب أيضا شهيد. ولذلك عمل الخير أخت الفاضلة ما عندنا نص على أن والله من تصدق فهو من الشهداء، لا، وإنما أحيانا قد يفوق الإنسان بعمله الغريق والحريق والذي مات بالهدم والذي مات بذات الجنب أو المبطون أو بالطاعون، يفوق إذا كان عند الإنسان حسنات عظيمة. فيا أخت الفاضل أنت اهتمي بالعبادة، وأن تقوم العبادة على ساق الإخلاص وساق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، واسأل الله القبول. أم عمر من ليبيا تسأل تقول كيفية الدعاء على الظالم؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا تأكد من أن شخصا ظلمه فيجوز له أن يدعو عليه، أهم شيء أن لا يفتري عليه أو ألا يتوهم بأنه ظلمه أو نقل له بأن فلان يظلمك، لا، وإنما يتأكد ويتيقن مثل الشمس في رائعة النهار أن هذا ظلمه. ولذلك يجوز له أن يدعو عليه، يجوز له أن يدعو عليه. فالله جل وعلا يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم. وأفضل دعاء ما دعا به الأنبياء على من ظلمهم. فنوح عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: إني مغلوب فانتصر. دعا ربه: أني مغلوب فانتصر. دعاء سبحان الله العظيم عجيب، فيه جوامع الدعاء، دعاء مختصر، دعاء يحمي نوح نفسه من أن يتجاوز في 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 دعائه: ربي إني مغلوب فانتصر. الله عز وجل، أختي أم عمر، ما نعلم الله عز وجل بما يعني عندنا، يعني الله عز وجل لا تخفى عليه خافي، يعرف من ظلمنا ويعرف الظالم من المظلوم، ويعرف الـ يعني الـ المبهوت من غيره ممن بهته مثلا. فلذلك الاختصار طيب: يا رب إني مغلوب فانتصر. الله عز وجل أعلم بما فيك، ولذلك يستجيب الله سبحانه وتعالى للمظلوم دعاءه. وأنت قد تدعين على الظالم بشيء يمكن رحمة له، لكن الله عز وجل إذا أخذه أليم شديد. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا على قريش قال: اللهم اجعلها سني كسني يوسف. دعا عليهم بالقحط والمحل حتى أنهم يعني خشوا الهلكة. فلذلك أختي الفاضلة، يعني مثلا إذا أردت أن تدعي على من ظلمك تقول: ربي إني مظلومة فانتصر لي يا رب، ربي آدتني فلانة فخذ لي حقي منها مثلا. أحيانا بعض الناس مظلوم لكن يصير ظالم لما يتجاوز في الدعاء. فلانة ظلمتها تدعي على أبيها وعلى أمها وعلى أولادها وعلى زوجها، طيب ايش ذنب هؤلاء؟ ما ذنب هؤلاء؟ لا، هذه هي الظالمة، ادعي عليها هي: اللهم انها ظلمتني، اللهم انتقم لي منها، اللهم خذ لي حقي منها، اللهم سلط عليها رجسك وبأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. وتكتفين بهذا، بارك الله فيك. أم عمر تسأل تقول: كيف أعرف ما يصيب الإنسان من يعني مصائب أنه هذا ابتلاء أو هذا غضب؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، أولا سنة الله الكونية القدرية في الخلق والعباد الابتلاء. قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يقول جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ولذلك الابتلاء سنة ربانية، سنة كونية قدرية في الخلق جميعا، لكن تختلف من شخص إلى شخص، من جهة إلى جهة، من ناس إلى ناس، من حال إلى حال. هذا الأمر الأول. أمر الثاني بالنسبة لما يصيب الناس، إما أن يكون ابتلاء لمحبة الله عز وجل لهذا العبد ليرفع من درجته وليعلي من منزلته وليعظم له حسناته وليكفر عنه سيئاته، وإما أن يكون والعياذ بالله عقوبة بسبب ذنب أذنبه وخطيئة وقع فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أحد الصحابة: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. لاحظ الأنبياء، وهل الأنبياء يرتكبون ما يوجب غضب الله سبحانه وتعالى وعقوبة الله لهم؟ أبدا. قال: أشد الناس بلاء الأنبياء. قيل: ثم من؟ قال: العلماء. قيل: ثم من؟ قال: الأمثل فالأمثل، وفي لفظ الصالحون، وجاء في لفظ آخر: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. وهذا ابتلاء. فالله عز وجل يبتلي من شاء من عباده، وذلك ليعظم لهم الحسنات وليرفع لهم الدرجات وليعظم لهم الأجور ولينبههم سبحانه وتعالى عن أن يبقوا في هذا الطريق، طريق الاستقامة والثبات. لاحظت؟ ولذلك جميع الأنبياء ابتلوا، ما من نبي إلا وقد ابتلي وتنوع البلاء في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما العقوبات نعم، الله عز وجل ينزل سخطه وبأسه عقوبة على أفراد أو جماعات أو أمم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم فيه. هذا الذي استعجل لما قالوا للنبي يعني ابعث علينا عذاب ربك، فظنوا بأن السحاب هذا الذي أتى ظنوه رحمة غيث، قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، هذا الذي تريدونه، فكان عذاب لهم نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالله عز وجل يعاقب أصحاب الذنوب والمعاصي ويبتليهم، وأشد ابتلاء وعقوبة هي ضرب القلب، لما يضرب القلب هذه أشد أقسى عقوبة يبتلى بها الإنسان، لأن القلب إذا قسى خلاص لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وتنقلب عنده الصور وتتداخل عنده الأمور، والعياذ بالله حتى يعني ربما مرق من دين الإسلام وخرج من دين الإسلام، هذا أشد عقوبة يبتلى بها الإنسان يوم يضرب قلبه نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لكن أختي الفاضلة، يعني بالنسبة للإنسان دائما المسلم يتهم نفسه يتهم نفسه، يعني مثلا نأتي إلى الصحابة إلى التابعين إلى العلماء، لما يبتلون الابتلاء الذي فيه رفعة الدرجة وعلو المنزلة ماذا يفسرون ذلك؟ يقول هذا بسبب ذنوب، وقد لا يكون عندهم إلا الصغائر واللمم، لكن يتهمون أنفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من الطائف في الحديث الذي إسناده منتقد عند أهل العلم، لكن شهرة هذا الحديث جعلت أهل السير ومن كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرونه، وهو دعاء مليء بتوحيد الله وبتعظيم الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد، إلى قريب يتجهمني، أو إلى بعيد يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ ثم قال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. والمعنى بأن هو هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى، وهو سيد الخلق وأشرف الخلق وأشرف الأنبياء والمرسلين. الصحابة رضي الله عنهم، عمر هذا العملاق اللي هو ركن من أركان هذه الملة، ركن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاء في فضائل عمر الشيء العظيم، ومع ذلك يذهب إلى حذيفة ويقول ناشدتك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ يقول لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا، وهو الرسول قال أنا رأيت لك قصر في الجنة يا عمر كالربابة البيضاء، مثل الربابة البيضاء، قصر في الجنة، ويبكي عمر يقول لي يا رسول الله، ومع ذلك كان يتهم نفسه. يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. أبو بكر هذا الذي يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أحد من هذه الأمة يعني يوزن بأبي بكر الصديق، كان يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، وهو الذي بشره الله وبشره رسول الله بجنة، بالجنة بإذن الله. جاء ذكر أبي بكر في القرآن في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، قل جل وعلا إذ يقول لصاحبه، ويقول جل وعلا سيجنبها الأتقى، هذه كلها تشير إلى أبي بكر الصديق. زد على ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة في تزكية أبي بكر الصديق. فلا أريد أن أستطرد لأن الكلام يطول، المعنى بأن الإنسان يفسر دائما الأشياء على أنها من هذا النوع حتى لا يزكي نفسه ولا يقول والله كذا، فإذا ابتلي بمرض يقول لعلها بالخطيئة الفلانية، أو بذنب لا أذكره نسيته، أو بذنب سهوت عنه مثلا، بهذه الطريقة هكذا يتعامل المسلم مع هذه الابتلاءات. أم عمر من ليبيا تسأل تقول يعني كيفية التعامل مع المرأة الساحرة مثلا، خاصة إذا كانت قريبة لي. أختي أم عمر بارك الله فيك، لا شك بأن السحر من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، بل هو من قوادح العقيدة والإيمان. ولذلك الله جل وعلا قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر. ولذلك العلماء عدوا السحر، عدوه من قوادح الإيمان، من قوادح الإيمان. ويختلف الحكم على الساحر باختلاف طبيعة السحر الذي يقوم به، فمنه ما ينقل عن ملة الإسلام، ومنه ما يكون والعياذ بالله من أعظم الذنوب وأكبر الآثام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر أول ما ذكر الشرك بالله ثم السحر ثم السحر. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من السحر وبين جزاء الساحر. ولذلك السحر بارك الله فيكم ما يتفق مع ما عند المسلم من الإيمان بالغيب، من التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله، ومن إخلاص العبادة لله. لأن الساحر ما يمكن أبدا أن يصل إلى هذه الدرجة حتى يبيع دينه وإيمانه للشياطين. فالصفقة التي بين الشيطان وبين الساحر أن يقدم شيء، قرابين لمعبد هذا الشيطان، والقرابين هذه ليست إلا شيء من هذا الدين، دين الإسلام. إما أن يهين المصحف ويمزق المصحف كما شوهد عن بعضهم، أو يضعه في المرحاض، أو يضعه تحت الدرج يطع عليه والعياذ بالله الناس يطعون عليه، أو يفعل الأفاعيل العظيمة. أبدا ثقوا ثقة تامة، ما في ساحر إلا وله صلة بالشيطان ويتقرب إلى الشياطين ويستجيب للشياطين، لأنه ما يمكن الساحر ما يمكن أن يصل إلى هذا إلا عن طريق الشياطين. والشيطان لا يرضى من الإنسان إلا أن يكفر بالله عز وجل، ويأتيه خطوات: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وكل ساحر والعياذ بالله إنما هو سائر في طريق يقود إلى النار بنص القرآن وبنص أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو سائر في طريق إلى جهنم نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي الفاضلة، هذه المرأة القريبة يجب عليكم أن تعظوها وأن تذكروها وأن تخوفونها بالله، وأن تكون لكم كلمة واحدة سواء أنت وعائلتك وعشيرتك على إنقاذ هذه المرأة مما هي فيه. إن استجابت فالحمد لله، وإن لم تستجب وأنتم متيقنين متأكدين غير ظانين ولا شاكين، وإنما متيقنين أنها تمارس السحر وتؤذي الناس، هذه المرأة يجب عليكم هجرها وعدم السلام عليها وعدم إكرامها. هذه الأعمال يجب على الناس أن ينتبهوا إلى خطورة وجود هذه النوعيات والأجناس في المجتمعات، لأنهم يفسدون فسادا عريضا، وهم يفسدون ولا يصلحون، يفرقون بين المرء وزوجه، وبين الأب وابنه، وبين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وربما أحدثوا ضررا كبيرا من نتائج أعمالهم القتل والعياذ بالله، ومن نتائج تصرفاتهم السحرية هذه الإمراض. يمرض الإنسان يصبح ميت في صورة حي، أو مخبول ومجنون بسبب هذا السحر الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. ولذلك أختي الفاضلة، إذا رأيتيها فعلا وأنت متأكدة، يجب عليك وجوبا أن لا تجاملينها وأن لا تدارينها، ويجب عليك أن تنكري عليه، إلا في حالة والله أنت تقولين أخشى من ضررها، هذه امرأة متهتكة مثلا، ما يهمها أنك تقولين أو كذا، وهي العياذ بالله الناس يعرفون، وما استطاع الناس يعني إيقافها عند حدها أو منعها من مثل هذا العمل، ممكن تتركينها وتلهين عنها، ولكن لا تجاملينها، تتركينها من دون تحذير، تقدرين المصلحة والمفسدة في هذا. بارك الله فيك. أم عمر تقول حصل عندنا يعني فيضانات ومدينة يعني تأذت، طبعا اللي حصل يعني رآه الناس في الإعلام. تقول يقول بعض الناس بأن هذا غضب، هل هو غضب أم ابتلاء؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، يعني بالنسبة للعقوبات الله عز وجل حفظ هذه الأمة المحمدية من العقوبات العامة، يعني أن يأتي مثلا عقوبة عامة تأخذ البشر أو تأخذ المسلمين، هذه العقوبات كانت تنزل على الأمم السابقة، كانت تنزل على الأمم السابقة وانتهت في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، انتهت في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، فكان الله عز وجل يرسل عقوبات على الأمم السابقة، وذلك بمثلا قلب ديار قوم لوط مثلا، وكذلك إرسال العذاب الذي يأخذ الناس جميعا كعذاب يوم الظلة، وأيضا الأمطار المهلكة التي تهلك جميع البشر، ما يبقى منهم ديار ولا نافخ نار. وأما هذه الأمة ولله الحمد فيعني عذابها في الدنيا، هذا في الدنيا بالزلازل بشيء من الأمور الأخرى ليكفر الله عز وجل عنهم سيئاتهم وليغفر خطاياهم، ولكن هذا لا يعني بأن ما حصل إنما هو عقوبة، الله أعلم الله أعلم. وأنت ذكرت يعني نساء وأطفال وأيضا كبار سن، لكن هذا قدر الله عز وجل، فقد يكون خير لهذه المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشهداء ذكر الغريق شهيد وأيضا الهدم شهيد، وهذه المدينة مات فيها أناس غرقا ومات فيها أناس تحت الأنقاض، فأسأل الله تعالى يجعلهم شهداء يجعلهم شهداء. ولذلك ما ينبغي أخت الفاضلة يعني الخوض وقول والله أهل هذه القرية عصاة وشيء من هذا القبيل، لأنه ما يظهر ما يظهر المساجد ولله الحمد رأيناها من خلال ما عرض قائمة والخير كثير، فلعل هذا نوع من أنواع الابتلاء، فالله عز وجل أراد أن يصطفي شهداء من أهل هذه المدينة إليه فاصطفاهم تحت الأنقاض أو في الغرق، وأيضا ابتلاء للجرحى الذين أصيبوا، وأسأل الله تعالى أن يعجل بشفائهم، ورسالة أيضا للناس أن ينتبهوا وأن يتعظوا وأن يعلموا بأن هذه الدنيا لا تدوم لأحد، ما تدوم لأحد ولا تستقر على حال، يعني إقبال وإدبار، ارتفاع واتضاع، يعني سنوات سنوات هناء ورغد وسنوات حزن وألم، فلذلك الناس يعرفون يأخذون من هذا الدروس على أن هذه الدنيا ما تستحق مثل هذا الصدود والإعراض وهذا التشاحن والتباغض، ويرون هذا بأم أعينهم كيف أن الناس أخذوا بغتة وعلى غرة، من كان مستعدا للقاء الله فهنيئا له، ومن كان غير مستعد وإنما مسوف بعدين فيعزى، هذا يعزى المسكين لقي الله على الذنوب مثلا، لكن نرجو الله تعالى أن يجعلهم شهداء. عبد الكريم من الشارقة رجع طبعا يعيد سؤاله بالأمس، ليس إعادة سؤال بقدر ما هو تبيين وتوضيح، ويريد أيضا حل. هو يقول طبعا في أولاد أخته اثنين، توفي واحد وبقي الأخ الثاني، أخذ مبلغ أخوه قبل الوفاة أعطاه مبلغ يشتغل فيه، أو أخذ هذا المبلغ وشغله عند عبد الكريم. سألنا عبد الكريم يقول بأن زوجة المتوفى طالبت بالمبالغ بالأمس، يقول لمن هذه المبالغ؟ قلت له هذه للحرمة المرأة وأولادها، وإن كان له والدين تأكدنا اليوم بأن فعلا والديه عايشين، وإذا التركة بين الوالدين والزوجة والأولاد، الأب له السدس والأم لها السدس والزوجة لها الثمن والبقية للأولاد الذكر مثل حظ الأنثيين. يقول لما ذهبت وأخبرت هذا الأخ بأن ما دام طالبت فهو حق لها، قال لا هذا مو بحق، حق أبوي وأمي. عبد الكريم يقول أنا ما موقفي الآن، هل أخذ المبلغ وأرجع للزوجة ولا أرجع لمن أعطاني؟ لا، قضاء وحكما ترجعه إلى من أعطاك إياه، هذا حكما وقضاء، ديانة هذا بينه وبين الله، هذا ولد أختك سيسأله الله عز وجل عن هذه الأموال،
ولذلك إذا تصرف فيها تصرفا خاطئا فالويل من الله عز وجل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول قتادة وغيره من أهل العلم من أهل التفسير يقولون يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والنار تخرج من منخريه ومن عينيه ومن أذنيه ومن دبره ليراه الناس يقولون هذا آكل أموال اليتامى ظلما، هذا آكل أموال اليتامى ظلما، ولذلك آكل مال اليتيم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من أعظائم الآثام وهي من السبع الموبقات المهلكات الجاعلات صاحبة في نار جهنم. بالنسبة لك يا أخي الفاضل أبرئ ذمتك، إذا ما استطعت تقنع الزوجة هذه، ما استطعت تقنعها على أن بدأت في التجارة ويمكن تترتب خسائر، خسارة مثلا إن أرجعت الأموال، وما استطعت تقول أنا اللي سلمني الأموال هذا الرجل سأعطيه في ذمته، أنت تبرأ ذمتك هنا، تبرأ ذمتك هنا، إلا إذا وصلت إلى قناعة بأن هذا الـ ابن أخوك هذا اللي أعطاك المال ظالم، يأكل أموال اليتامى، يأكل أموال الناس، ما يهمه حلال وحرام. أنا أقول يمكن، وأنا أضرب مثال يعني أفترض إن شاء الله ما يكون هكذا، إن شاء الله أنه رجل صالح وسمعته طيبة ومصلي ومن أهل الخير ويريد الخير لأولاد أخوه مثلا، لكن أفترض أنت وقفت على هذا، قل سامحني أنا ما أعينك على الظلم، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأنا وياك في المحكمة سنذهب ونعطي القاضي هذه المبالغ ونسلمها حتى تبرأ الذمة، لأني أنا لاحظت عليك وسمعتك سيئة، إن شاء الله الفال بعيد، الفال بعيد وإن شاء الله من أهل الخير كذا وكذا، وإصرارك وتغير كلامك وتقلب أحوالك، مرة تقول هذا مال أخوي ومرة تقول هذا مال الورثة ومرة تقول لا هذا لأبوي لأمي، كيف حتى لو كان لأبيك وأمك طيب هذا المال أيضا يشاركه بقية الورث، فأنت الآن يعني في هذا الموقف، أنت الآن بين هذين الخيارين، إذا غلب صدق هذا الرجل أعطيه إياه، إذا شككت في هذا الأمر لا قل له سامحني بارك الله فيك. من تفضل يا ثاني؟ ثاني أخوي ثاني يلا تفضل يا أم أماني.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
في واحدة قبل 40 سنة كانت حامل، وبعدين زوجها قال لها إذا حملت إذا ولدت ترضع ابنها من حليب البقر، وبعدين هو سافر لدولة أخرى وهي راحت القرية عند أهلها، وبعد ما ولدت جلس الطفل شهر ومات، جلس يعني ليلة كذا كاملة يبكي، واليوم الثاني مات، ما قدروا يسعفوه أو شيء لأنه منطقة وعيرة وكذا، والآن بعد فترة طويلة جلست تتذكر تفكر يمكن هي السبب إنه جابت له حليب البقر هذا إنه مات بهذا السبب.
يعني هي أرضعته من حليب البقرة؟
قالوا له الكلام هذا أني ترضعه، بس ما تتذكرش أني جبت له أو لا، ما جيش بالي أبدا هذا.
ما كانت ترضعه هي من صدرها؟
كان الحليب عنده خفيف وكان معها حليب صناعي.
لكن بكاء الصبي بسبب الجوع وعدم إرضاعه ولا لأمر آخر؟
لا ماشي الأمر آخر، ما كانت تعرف إيش السبب يعني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يخصني يعني، زوجي يا شيخ يحب الشعر قصير وأنا شعري طويل ما أرضي أقصه، ودائما يحاول معي وأنا راصبة هذا الشيء، هل علي ذنب أو إيش؟
طيب يا أم أماني
تسلم يا شيخ الله يحفظك.
مرحبا أختي، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مسيت بالخير.
مس النور والسرور.
شيخ أنا عندي سؤالات.
أها تفضلي.
السؤال الأول، والدتي الله يرحمها توفيت يجي لها مدة 20 عام. وسمعت مرة ولادها ولا أنا ما سمعت منها إنها يوم تعبانة مرضانة سمعت تابع لها رادي تابع لها رادي سمعت إن وش اسمها صار عليها إجماع وإجماع هذا وقالت يا ربي رحمك يعني إنها عامت إجماع فرضها
إيه
وقالت يا ربي رحمك ما أدركها تغير الكلام هذا يعني إنها على لجنة كلامها كذي إنها قشيمت فيه وتوفت الله يرحمها من مرضها اللي صابها ويوم منها سمعت لها أنا هذا لوان بغت تفتي لي ذوانا هو يحق أنا أصوم عنها أنا ذوانا لو بغيت أصوم كبيرة السن ولا تحمل ضغط وأحيانا يحدث معي سكر أقعني بهاني على روحي
وعندها غيرك
عندها بنت متابعة
إيه طيب السؤال الثاني
والثاني وش اسمها مثل قالت سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته هو مطلق ولا تبع الأذكار ولا دعان المطلق بكل وقت أقوله
إن شاء الله.
والسؤال الثاني أبلهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا اللي وانا أقرأ التحيات لو ما أنسى ما تشهد فيها
إيه
أتبع هنا إبراهيمية ها؟
إيه.
وسلم فيه. أتشهد وسلم فيه. أنا ما عيت البطن يعني أفصل بين أتشهد هنا.
يعني قصدك التشهد الأول يوم عبد الله؟
إيه التشهد الأول أتبعه إبراهيم.
تتبعين بالإبراهيمية؟
إيه أتبع بالإبراهيمية.
شال. أبشر يوم عبد الله.
لا ولا أفصل بينه يعني ما تشهد.
اي ان شاء الله تحيات لا ان شاء الله اي واضح ان شاء الله عندك سؤال اخر
سؤال اخر وش اسمها ضيعت انا ضيعت
يلا بخير مرحبا يا هلا ام سلطان
شيخ
حياكم الله ام سلطان
لو سمحت شيخ صلاه سنه العصر
اي
العصر الاربع هل يصليها قبل ما يدن ولا بعد الأذان؟
إن شاء الله.
هاي السنة. زين في سؤال ثاني المرة اللي قلت عنها عن ولدها يوم كان ينام على بطنه تشكرك وكل شيء وهو الولد حتى يشكر رد الحمد لله ينام يعني معتدل وها والحمد لله.
الحمد لله.
قالوا يشكرونك من كل هاك جزاك الله ألف خير.
الحمد لله أهم شيء الدعوات.
إيه والله كلهم يدعو لك.
الحمد لله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم
اي والله يدعو لك الحمد لله معتدل ولده ما صدقت انه يعتدل هالولد يعني
اللهم لك الحمد
اي والحين الحمد لله
الله يوفقه يا رب
الله يوفقك
مرحبا 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 طيب ارجع للاخ جميل من عمان يقول بعض الاخوه ياخذون اراضي يجيبون شهود على ان هذه ارض جده وارض ابوه او شيء وبعدين يقول يريد يبني عليها مسجد ويقول للناس يعني تبرعوا لبناء مسجد اخوي جميل بارك الله فيك اذا كان هذا الرجل صادق يعني وان هذه ارض جده ولا ارض ابوه ولا ارض جده الرابع ولا الخامس واستصدر فيها صك وعطته البلدية أو الجهة المسؤولة عن الأراضي قالت نعم هذه أثبت بالشهود وأثبت بالوثائق أو أثبت بما يسمى الاشتهار يعني أهل القرية مشهور عندهم بأن الأرض هذه لفلان ابن فلان واستخرجها وملكها وش المانع ما في ما جزاه الله خير ما دام أوقف أهم شيء يسجلها وقف أهم شيء سجلها وقف يكتب بأن هذه الأرض وقف وبعدين إذا هو حب يبني عليها يبني إذا قال أنا ما عندي قدرة يشوف أحد التجار والأغنياء أو أحد يعني ولاة الأمر مثلا ويعرض يقول هذه أرض طيبة ابنوا عليها وإذا ما تقدم أحد ما في بأس لو قال للناس اللي يبي الخير هذا الخير هذا يبني مسجد يشارك في بناء المسجد وله إن شاء الله الأجر عند الله سبحانه وتعالى أما إذا كان لا أخذها بالحيلة وراح وتحايل وكذب وغش وجاب شهود زور ما يجوز حرام حتى هذه الأرض بعض العلماء يقول ما تصح الصلاة فيها لأن أرض مغصوبة هذه ما أخذها بطريق صحيح يقول بعض العلماء الصلاة في هذه الأرض باطلة ما تصح لماذا؟ لأن أرض مغصوبة وضع يده عليها لا يملكه هو ولا أبوه ولا جده ولا جد أبوه زين؟ فلذلك يحذر وينتبه إذا كان فعلا جابها بطريق محرم ما يجوز له يعرضها لبناء مسجد فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. أما إذا جاب بطريق صحيح وهناك شهود وهناك ناس واشتهر مش المانع؟ الله يوفقه ويبارك فيه ويكتب أجره. أم أمالي من اليمن بارك الله فيها تقول يعني عجوز عندهم من قبل 40 سنة تقول كانت حامل وزوجها قال لها يعني الطفل إذا جاء أرضعيه من البقرة، تقول بأن سافر زوجها وولدت هذا الطفل، تقول بعد فترة قصيرة بكى الطفل بكاء يعني شديد وكذا ثم توفي، يعيشون في منطقة جبلية ما استطاعوا يعني الذهاب به إلى المستشفى. تقول أنا أخشى أني أنا قصرت في هذا أو شيء. يا أم أماني بارك الله فيك، يوجد بعض كبار السن من الجنسين من الرجال والنساء يتذكرون أشياء في الماضي بعد ما تعلموا وتفقهوا وبدأوا يسألون وبدأ ينتشر العلم ولله الحمد، فيربطون شيء بشيء خطأ، يربطون شيء بشيء خطأ. هذه المرأة أرضعت ولدها، صحيح لبنها من صدرها خفيف وأرضعت الولد من البقرة مثلا، والولد توفي، قدر الله أن يموت، لأن أصلا هي ما لها خيار إلا هذا، هي ما لها خيار. هل تعمدت قتله؟ الجواب هل تسببت في قتله؟ هل تعمدت في قتله؟ الجواب لا. هل تسببت في قتله؟ الجواب لا. إذن ما هو؟ قدر الله سبحانه وتعالى. طمنيها وقولي لها لا تشغل بالها ولا توسوس ولا تقلق، وما كل سؤال يعرض والله يقال لأم الطفل عليك دية وكفارة ينطبق على الآخرين. يعني بعض النساء تتسبب هي في وفاة ولدها، هي تتسبب في وفاة ولدها، هذه عليها الكفارة والدية. طيب بعض النساء ما تتسبب، ولدها مات هكذا، نقول عليك كفارة ودية؟ لا، ما عليه لا كفارة ولا دية ولا إثم، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. يعني امرأة حريصة على ولدها وترضعه وتغطيه وشيء وتوفي، ما عليها شيء. المرأة اللي مثلا أهملت ولدها مثلا إهمال مع قدرتها على أنها تبذل الوسائل في حماية الولد، نعم نقول أنت تسببتي عليك الدية والكفارة. أم أماني من اليمن تقول بأن زوجها يحب الشعر القصير، تقول وأنا شعري طويل ولا أريد أن أقص شعري، تقول هل آثم لو أنني ما استجبت له؟ أختي أم أماني بارك الله فيك، طبعا مثل ما يروى عن عائشة في الأثر وإسناده يعني محل نظر عند أهل العلم الذين ينظرون في الأسانيد، كانت تقول والذي جمل النساء بالذوائب، يعني الله عز وجل جمل النساء بالشعر الطويل، والذي جمل النساء بالذوائب، ولذلك الشعر المرأة الطويل مقصود الرجل، لكن سبحان الله الأذواق تختلف، فبعض الناس قد يعني يخالف عادة الرجال وأنه يرى بأن الشعر القصير أحب إليه، وأنت تريدين إبقاء شعرك. لكن أختي الفاضلة ما دام أن زوجك له رغبة في هذا ولا يحب الشعر الطويل، فأنا أنصحك بطاعة زوجك، لأن هذا ليس معصية. يعني لما تقصين شعرك مثلا على رغبة زوجك بشرط أن لا تتشبهين بالرجال، وإنما مثل ما حصل لأمهات المؤمنين يعني الوفرة ويعني إلى المنكبين، ما 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 في حرج، ترضين زوجك وتطيعين زوجك في طاعة الله، وأيضا لك الأجر من الله سبحانه وتعالى. وقص الشعر ليس معصية بل يعني كما ذكرت، والشعر يطول، فزوجك يمكن يغير رأيه ويمكن يقول لا خلاص أطيل الشعر، بعض الرجال يمل من النوع المعين، فلذلك الشعر ينبت. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة أنك تلبي رغبة زوجك، خاصة إذا شفت فيه إلحاح، إذا كان يلح في هذا الأمر استجيبي له وقصي بالقدر اللي جرت عادة النساء قصه. وإذا مثلا مع مرور الوقت رغب بأنك يعني أعطاك الحرية تطيلين، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول والدتي توفيت من 20 سنة، زوجة ولدها سمعتها تتكلم بأنه حصل جماع في نهار رمضان، تقول يعني أنا امرأة كبيرة ما أستطيع أصوم عنها، وعندي أخت ثانية ما تستطيع، وش العمل؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك، إذا كانت زوجة ابنها متأكدة وسمعتها تقول بأنه حصل جماع في نهار رمضان، لا شك بأن عليها الكفارة مع قضاء هذا اليوم. الآن أنت ما عندك خبر، هل قضت هذا اليوم؟ يمكن تقولي لي لا ما قالت لها مثلا. طيب الكفارة، الكفارة نعم عتق رقبة ما في رقاب، صيام شهرين متتابعين. طيب ماتت الآن رحمة الله عليها وغفر الله لها، الآن ورثتها اللي أنت وأخوك وأختك مثلا وأخوك إذا كان موجود بعد، واحد منكم يصوم عنها مثلا ويبرئ ذمتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تقولي والله ما نستطيع ولا أحد عنده استعداد، أطعموا 60 مسكين عنها، شوفي أقرب جمعية يا أم عبد الله أو جمعية إرشاد ودعوة وشوفي أو أحد الجمعيات البر، قولي لهم عندنا كفارة إطعام 60 مسكين، كم القيمة؟ بيخبرونك القيمة كم، ادفعوا عنها وإن شاء الله تبرأ ذمتها. لكن اليوم هذا صوموا عنها، اليوم اللي حصل فيه الجماع لأنه فسد هذا اليوم، فتصومون عنها هذا اليوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أم عبد الله من السعودية تقول يعني قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، يعني هل هذه مثلا فقط في أذكار الصباح ولا نقولها في أي وقت؟ أم عبد الله بارك الله فيك، هذه واردة في أذكار الصباح في أذكار المساء، لكن ما يمنع الإنسان يقولها دائما سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، لكن تتأكد في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. وأيضا تقولين مثلا لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله زينة عرشه، لا إله إلا الله رضا نفسه، لا إله إلا الله مداد كلماته. طيب أستغفر الله عدد خلقه، أستغفر الله رضا نفسه، أستغفر الله زينة عرشه، أستغفر الله مداد كلماته، هذا يسمى الذكر المضاعف. بارك الله فيك أم عبد. ها من؟ يلا أم محمد.
أيوة
تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بدي أسأل عن وضعت وديعة في بنك إسلامي ثابتة الوديعة،
نعم
هل يجب عليها الزكاة؟
إن شاء الله.
علما يعني ما لا أعلم كيفية تشغيل هاي الوديعة.
إن شاء الله.
طيب شكرا يا
أهلا وسهلا. تفضلي أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالله يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنت وضحت لنا ركعة لما مثلا صليت العصر 3 ركعات ونسيت ركعة، عندي ركعة السهو نوقف ونبرا وننزل نتشاهد، كلمة السهو ما فهمتهاش، أنت قداش مرة تفهم فيها لكن ما فهمتهاش، يعني بعد ما نسلم كيف ندير السهو؟
يعني أنت تقصدين الآن من صلى العصر 3 ركعات ثم سلم، بعدين الآن نقول له قوم جيب ركعة الرابعة وبعدين تشهد وسلم وبعدين جيب سجود السهو، هكذا؟
إيه سجود السهو ما فهمتهاش أنا.
طيب أبشر يا أم عبد الرحمن.
إيه والسؤال الثاني، أنا عندي زوجي معاملته كويسة مع أطفاله.
كيف عفوا كيف كيف؟
عندي زوجي يصلي مرة ومرة لا، وحنون مع أولاده وإذا سخية، لكن عنده يا شيخ مرات نفتح في تليفونه نلقى في عنده علاقات مع البنويت حاجة مزرية، وديما يقول لي لا الحاجة هذه ما فيش، بماذا تنصحني يا شيخ؟
إن شاء الله. أبشري يا أم عبد الرحمن.
ماشي شكرا.
مرحبا. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
عندي سؤالين.
أيوة.
إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة هل تقضي هذه الصلاة بعد طهرها؟ وإذا كانت جاهلة بهذا الحكم ماذا يترتب عليها؟ هل تقضي هذه الصلوات؟
طيب.
السؤال الثاني، حكم من وقع في أمر مبطل للصلاة جاهلا به كالذي يصلي وفي قلبه شيء من الرياء والعجب وكان جاهلا بأن هذا الشعور يبطل الصلاة؟
إذا وقع في أمر يبطل الصلاة مثل الرياء يعني؟
نعم والعجب.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. أم عبد الله من السعودية تقول أنا أحيانا في التحيات أنسى، تقول ما أجعل يعني فاصل بين التحيات الأولى والثانية كلها أجيب فيها الإبراهيمية، تقول ما حكم صلاتك يا أم عبد الله؟ صلاتك صحيحة ولله الحمد، تدرين بأن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية في الصلاة الرباعية والثلاثية، يعني في صلاة الظهر صلاة العصر والمغرب والعشاء إذا جلس يقول التحيات لله يكمل الصلاة الإبراهيمية ثم يقول الله أكبر يقوم إلى ركعة الثالث، ما عليك شيء ولله الحمد. ولذلك أي إنسان يجيب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول ما عليه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بل بعض العلماء يقول من السنة أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، لكن الذي يظهر بأن العمل على الاقتصار إلى الشهادتين ثم يقوم، لكن لو أتى به أحيانا لا بأس لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلطان من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن سنة العصر القبلية اللي نصليها قبل العصر، تقول هل هذه قبل الأذان ولا بعد الأذان؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، لابد أن نعلم بأن العصر ليس له سنة قبلية، السنن القبلية الفجر والظهر بس، الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات، والبعدية عندنا ثلاث صلوات الظهر والمغرب والعشاء. العصر ما له سنة لا قبلية ولا بعدية، وإنما هذه سنة مستحبة ورد فيها حديث صحه إسناده جمع من أهل العلم رحم الله من صلى أربعا قبل العصر. قبل العصر يعني قبل الصلاة بعد دخول الوقت، ولذلك أي صلاة قبل العصر هذا من النفل المطلق، وإنما قصد النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، فتكون بعد الأذان. بارك الله فيك. أم محمد من العين تسأل تقول أنا عندي وديعة في مصرف إسلامي، يعني تسأل عن الزكاة، تقول أنا ما أعلم كيفية تسهيل هذه الوديعة. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الوديعة المالية التي تضعينها في البنك ويضارب فيها البنك، نعم فيها الزكاة في نهاية الحول، تنظرين في الموجود وتضيفين إليه الأرباح التي دخلت عليك من هذه الوديعة وتزكينها، تقسمين المبلغ على 40 تظهر الزكاة. بارك الله فيك وتقبل الله منك. أم عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيها تقول أنا ما فهمت جوابك فيما يتعلق بالشخص الذي ترك نسيانا الركعة الرابعة مثلا في صلاة العصر، تقول سجود السهو أنا ما فهمت كيف نسجد للسهو. طيب أم عبد الرحمن خلنا نضرب مثال لأن دائما الأمثلة ترسخ في الذهن. الآن شخص صلى العصر ثلاث ركعات وسلم من صلاة العصر وصلىها ثلاث ركعات، إذن الصلاة ناقصة، قام تذكر أو ذكر قالوا له باقي لك ركعة، هو تذكر يقوم مباشرة، يقوم مباشرة ويقرأ الفاتحة، وإذا قرأ سورة لا بأس أيضا، يركع سمع الله لمن حمده الله أكبر، يسجد سجدتين ثم يجلس للتشهد، يتشهد تشهدا كاملا، ثم بعد ذلك قبل ما يسلم يسجد سجدتين للسهو، الله أكبر يسجد للسهو سبحان ربي الأعلى، الله أكبر رب اغفر لي، الله أكبر سجدة ثانية سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، ويسلم مباشرة عن اليمين وعن الشمال. هذه لمن نقصت صلاته. في من العلماء من يقول هذه الصلاة حصل فيها نقص وزيادة. النقص ما هو؟ الركعة، والركعة قد تداركها المصلي. الزيادة وين؟ قالوا التشهد. التشهد هذا اللي سلم منه المرة الأولى أصبح زيادة، فصورة الصلاة جمعت بين نقص وزيادة، فيرون بأن سجود السهو يكون بعد السلام، لكن حقيقة القول الأول هو الصحيح أن السجود قبل السلام. طيب لو افترضنا يا أم عبد الرحمن، لو افترضنا بأن شخص يريد أن يسجد للسهو بعد السلام صار عنده زيادة، مثلا شخص الآن صلى الرباعية خمس ركعات الآن يبغى يسجد بعد السلام، ماذا يفعل؟ الآن ينتهي من الصلاة صليها كاملة ثم وهو جالس يقول الله أكبر ويسجد سبحان ربي الأعلى، الله أكبر ويرفع رب اغفر لي، الله أكبر ويسجد سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، ويسلم مباشرة، ما يتشهد، ما يأتي بالتشهد، لأن هذه السجدتي سهو ما لها تشهد، التشهد للصلاة. وضحت إن شاء الله يا عبد الرحمن؟ إن شاء الله. أم فاطمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفنا؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول لك أنا عندي سؤال واحد.
نعم.
كان عندي طفل وستة أشهر.
نعم.
ومرض مرض شديد.
نعم.
ورقد في المستشفى. وقلت انا عني تعذب اشله البيت.
ايه.
وتوفى في البيت، هل علي شيء؟
طيب يا ام فاطمه.
احسنت، مشكور، جزاك الله خيرا.
مرحبا مرحبا. طيب أم عبد الرحمن تقول عندي زوجي مرة يصلي ومرة لا يصلي، وأثر هذا على أولاده. تقول لما أفتح الهاتف أجد عنده علاقات غير جيدة، لما أقول له يقول لي لا هذا الموضوع غير صحيح وشيء. تريد نصيحة. نصيحتي يا أم عبد الرحمن أولا بالتمسك بزوجك وبأسرتك وبأولادك، ولا تفكرين في قضية الانفصال ولا طلب الطلاق ولا الفراق. اجعلي هذا يعني من أبعد الأمور عن ذهنك وعن تفكيرك، لأنك بهذه الصورة إن شاء الله ستجدين حلول، وسيفتح الله عز وجل عليك أبواب من الخير، وأيضا الرشد لتعرفين كيف تتصرفين. لأن كثير من النساء تنفعل وتغلب عليها العاطفة وتفكر بالطلاق وتندم بعدين. احرصي على زوجك، احرصي على أسرتك. أمر الآخر، احرصي على أولادك. أنت لا تقولين والله الأولاد يشوفون أبوهم. صحيح صحيح، الأولاد، الولد سر أبيه كما تقول العرب، لكن أنت لك دور كبير في تربيتهم وتعويدهم والاعتذار لهم عن والدهم أنه مشغول وكذا. انتبهي أن تسقطي هيبة أبيهم في نظرهم. احذري أن هذا الأب يتقزم عند أولاده، لا تطلعيهم على شيء. وأيضا إذا سألوك اعتذري، اعتذري حتى يبقى عمود البيت هذا، ويبقى هذا الأصل الذي المفترض هو القدوة والأسوة، لكن قدرك هكذا، قدرك هكذا. الأمر الآخر، أصلحي ما بينك وبين الله، ولا تتساهلين في هذا. يعني بعض النساء تتساهل في علاقتها بربها، لا، أصلحي ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين زوجك. هذا الطريق اللي بينك وبين الله اجعلي سالك دائما بالدعاء، بالصلاة، قيام الليل، قراءة القرآن، يعني الذكر، كل هذا اجعليه حاضرا. صدقيني ستتفاجئين بمفاجآت سارة، وهو الله عز وجل يصلح لك زوجك. الأمر الآخر، ما يمنع أنك أنت تعظين زوجك وتذكرينه وتنبهينه، وقولي له أنت عندك زوجة وعندك أولاد، احذر أن يعاقبك الله عز وجل بهم. الأمور ترى هذه دين، إياك إياك أن تتساهل. ولا تظنن أن الله تعالى حينما يغذيك بالنعم لأنه راضي عنك. بعض الناس يعتقد، يشوف هو يعصي الله ومتلطخ بالقاذورات هذه، قاذورات المعاصي، ويشوف الله يغذيه بالنعم ويفتح له وظائف ويجي أموال، ويعتقد المسكين بأن الله راضي عنه. لا، هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والإنسان أدرى شخص بنفسه من نفسه. ما في أكثر واحد يعرف الإنسان. الآن لو الناس مدحوك بما ليس فيك تصدق؟ يعني قالوا لك والله أنت الولي الصالح، أنت العالم النحرير الذي لا يشق له، تصدق وأنت جاهل وأنت بسيط، أنت ما تقوم الليل، يقولوا لك العابد الزاهد، تصدق كلام الناس؟ وكذلك إذا الله عز وجل غذاك بالنعم وأعطاك الخير وفتح لك أبواب الخير، لا تظنن بأن هذا لأن الله راضي عنك. لا، الله عز وجل يستدرجك، الله عز وجل ينبهك، تعصيه يعني شرك إليه صاعد وخير الله إليك نازل، وما تستفيد وما تنتبه ولا تعلم بأن هذه رسائل من الله، وأن الله تعالى ينبهك يحذرك. احذر، ولذلك قولي له هذا الكلام وحذريه، وقولي له إياك أن تغفل، لأن الضربة التي ستأتيك ربما تكون موجعة، قد تأتيك في أهلك نعوذ بالله. وأسأل الله تعالى أن يستر على الجميع. أختي أمة الله من العين وأم فاطمة عمان، سامحوني لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى أجيب على أسئلتكما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.